احلى الاوطان في نظري
بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري
بلادي
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري مطبوع فيني ومزروع من صغري
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري
يا بلادي
انت مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي
عند بلاد عند بلاد عليها يعين
يا بلادي
لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطن شعله ضيح المجاريح وطني وطني الغالي وطني
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الصرح العلمي الشامخ على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، الإرادة في كتاب الله نوعان، الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. أما الإرادة الكونية القدرية فمعناها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، معناها أنه لا يقع شيء في الكون إلا بأمره وتحت سمعه وبصره جل وعلا. لا تسقط يا أحبابي ويا أخواتي، لا تسقط ورقة من شجرة أو من نخلة، لا في مصر وحدها بل في الأرض كلها، إلا بعلمه وبتقديره وتحت سمعه وبصره جل جلاله. فالكون كونه، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يذل ظالما ويعز وينصر مظلوما، ويغني فقيرا ويسلب غنيا، ويفرج كربا ويكشف هما، ويزيل غما ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويسوق المقادير التي قدرها بين الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره جل وعلا. أود بهذه المعاني وهذه الكلمات أن أؤكد لشبابنا، لأولادنا الأفاضل، ولبناتنا الطاهرات الفاضلات، ولإخواننا وأخواتنا، أود أن أؤكد لهم أن ما وقع في مصر في الأيام الماضية إنما وقع بإرادة الله جل وعلا ووفق مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته. فوالله لو اجتمع شباب مصر، بل لو اجتمع شباب الأرض ليوقعوا في الأرض شيئا ما أراده الله وما قدره الله ما استطاعوا. فالأمر أمره، والتقدير تقديره، والتدبير تدبيره. لابد أن نكون على عقيدة راسخة بأن ما وقع وقع بتوفيق الله جل وعلا وبإرادة الله سبحانه وتعالى، واستجابة من الله عز وجل لدعوات المظلومين والمقهورين. لما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، فقال له ولده: يا أبتي، من الملك والحكم والجاه والسلطان إلى السجن والقيد. فقال له خالد بن برمك: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. دعوة مظلوم. إن شاء الله المطر ده علامة من علامات القبول. أسأل الله أن يحفظ بلادنا، نؤمن يعني في أوقات نزول مطر من أوقات جبد الدعاء: اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم نجي مصر من الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم ارزق الحكام الصالحين، اللهم ارزق الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا، اللهم استر بناتنا واستر نساءنا، واحفظ بناتنا واحفظ شبابنا واحفظ أولادنا. اللهم اجعلهم قرة عين لنا وللأمة وللنبي يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أود أن أركز على الجانب الإيماني والعقدي، لأننا لا نسمع في هذه الأزمة من يذكرنا بربنا تبارك وتعالى. لابد أن نعلم يقينا أن الملك الحق هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند صحيح قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك، وآتي بملوك بعد ملوك. فالله جل جلاله هو الملك الحق، لا يسود ملك ولا يزول ملك، ولا يسود رئيس ولا حاكم، ولا يزول رئيس ولا حاكم إلا بأمر ملك الملوك، إلا بأمر الملك الحق تبارك وتعالى. لا بد أن تستقر هذه العقيدة الناصعة الواضحة في قلوب شبابنا وقلوب بناتنا، لأننا في أمس الحاجة الآن إلى أن نتعرف على عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وقدر الله. قال سيدنا رسول الله لحبر من أحبار اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود حين قال: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأفاضل، ما حدث في مصر وقع بتوفيق الله وبإرادة الله، ثم بإرادة شبابنا وأجيالنا الصاعدة الواعدة. مصر، مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الشهداء، مصر أرض الجود والبذل والعطاء. حري بأجيالنا الصاعدة الذين عاشوا سنوات طويلة ماضية ما رأوا إلا الظلم والفساد والاستبداد، فقلت قيمة مصر في قلوبهم، وقل قدر مصر في عقولهم. أريد من شبابنا الآن أن يقف من جديد على مكانة هذا البلد وعلى قدر هذا البلد. فمصر يا أولادي ويا بناتي ويا إخواني ويا أخواتي، مصر الكنانة، قلب العالم الإسلامي النابض، قلب العالم العربي الحي. مصر مشى على ترابها الأنبياء، نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل، ومشى على ترابها نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف ونبي الله إدريس، ومشى على ترابها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل مصر أكثر من 50 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أرض الأولياء الأتقياء، وهي أرض الشهداء، وهي أرض البذل والجود والعطاء. أبشر شبابنا: مصر يا أولادي ويا إخواني، ما أصيبت أبدا بأزمة ثقة، ما أصيبت بأزمة بخل، لكن أصيبت بأزمات ثقة كثيرة. هل تعلمون لما وقعت المجاعة في المدينة النبوية أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أهل مصر، إلى عمرو بن العاص، رسالة يطلب فيها من أهل مصر أن يمدوا إخوانهم في المدينة بالمدد، بالمعونة، بالطعام والشراب. فقام عمرو بن العاص وقرأ رسالة أمير المؤمنين عمر على شعب مصر الذكي، على شعب مصر الأبي، على أهل مصر العطائين أهل الجود والكرم، فأخرج أهل مصر الفقراء قبل الأغنياء الطعام والشراب والمؤن، حتى قام عمرو بن العاص ليرسل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر ليقول له: يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة من الطعام والشراب، أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في العريش. مصر ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، فمصر أيها الأفاضل وصية رسول الله محمد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بأهل مصر خيرا، فإنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها. ولذلك قال عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. أرجو من شبابنا أن يحفظ هذه المقولة لفاتح مصر لعمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. ليه؟ لماذا؟ لأن مصر كما قلت هي القلب الحي الذي لو توقف، أقولها بلا أدنى مجاملة، الذي لو توقف لتوقف البدن الإسلامي كله، لتوقف البدن العربي كله. مصر أيها الأفاضل هي القلب النابض بالحياة. قال يحيى بن سعيد إمام العلم وإمام الزهد وإمام الورع: لقد تجولت بالبلدان فما رأيت الورع ببلد مثل ما رأيت الورع بالمدينة ومصر. وقال كعب الأحبار: لولا أنني أحب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية. اسمعوا إلى هذه العبارة: ومن أراد مصر بسوء كبه الله تبارك وتعالى على وجهه. فهذا البلد استجابة من الله لدعاء نبي الله يوسف، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، سيظل هذا البلد بإذن الله تبارك وتعالى آمنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعالوا بنا أيها الشباب، وتعالوا بنا أيتها الفضيات الطاهرات، لنعيد بناء بلدنا من جديد بسواعد شبابنا وبناتنا وسواعد علمائنا وأساتذتنا وشيوخنا. فالأمة لا غنى لها أبدا عن الشباب، عن سواعدهم الأبية الفتية، ولا عن عقول الشيوخ وحكمتهم وتجاربهم. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وأساتذتنا وآباءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يقوى بساعدين، ودون أن يمشي على قدمين، والساعدان والقدمان هما الشباب. ولكن لا يجوز أبدا لشبابنا أن يستغني الشباب عن الآباء والأساتذة والحكماء والعقلاء والعلماء، بل يجب علينا معاشر الشباب أن نستفيد بعلم علمائنا وعقل عقلائنا وحكمة حكمائنا وخبرة وتجربة آبائنا. فآباؤنا هم أصل وجودنا بعد فضل ربنا تبارك وتعالى. فتعالوا بنا لنعيد البناء من جديد، لنستعلي على الآلام لنجني منها الآمال، لنستعلي على الجراح لنجني منها الأفراح. فبلدنا يمر الآن بمرحلة حرجة ومرحلة خطيرة، تحتاج إلى جهد كل مسلم صادق، إلى جهد كل شاب وفتاة، إلى جهد كل أستاذ وعالم ومفكر ووالد. بلدنا الآن أيها الأحبة الكرام يمر بمفترق طرق، يجب علينا أن نكون عقلاء وأن نكون حكماء، لا يجوز أبدا أن تتعطل عجلة الإنتاج، ولا يجوز أبدا أن نعطل المصانع والجامعات والمدارس والشوارع والمزارع. فمصر الآن تحتاج إلى عطاء أهل العطاء، وتحتاج إلى وفاء أهل الوفاء، وتحتاج إلى جود أهل الجود والكرم. ليس من المروءة ولا من العقل أن نطالب مصر الآن في وقت أزمتها ولا في وقت شدتها. تعالوا لنبدأ البناء كل واحد منا في موقع إنتاجه وموطن عطائه. الأساتذة مع الطلاب، الآباء مع الأبناء، العلماء مع طلبة العلم، الشيوخ مع الشباب. تعالوا بنا لنبدأ مرحلة البناء. وأنا أرى أن الخطوة العملية الأولى على طريق البناء الجديد لبلدنا تبدأ بالبناء الداخلي، بتطهير القلوب، بتطهير الألسنة، بتطهير النفوس. فالبناء الحقيقي يبدأ من داخل كل واحد فينا. تصوروا لو أننا عدلنا الدستور كله ووضع خبراء القانون كل يوم عدة قوانين، لن يغير هذا من الواقع شيئا إلا إذا وقع التغيير من داخلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تبدأ مرحلة البناء بتطهير ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور، من قول الباطل، من اتهام الناس بالظلم. إن إلقاء التهم جزافا بلا بينة أو تثبت أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، فيصبح الناس يمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. تعالوا لنبدأ البناء بتطهير ألسنتنا من كل هذه الآفات، لنطهر نفوسنا من الحقد، من الضغينة، من الحسد، من الغل. تعالوا لنطهر أيدينا من الرشوة، من الفساد، من الظلم، من الاستبداد. تعالوا لنطهر أفكارنا، لنغير قيمنا، لنصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يتم البناء أيها الأفاضل، لن يتم البناء أيها الأفاضل إلا بالتطهير الداخلي، إلا بالتغيير الداخلي. هذه نصيحة مني لأحبابي، لإخواني وأخواتي. يجب أن نتغير من أعماقنا، يجب أن نصحح عقيدتنا، وأن نصحح عبادتنا، وأن نصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا، وأن نصحح سلوكنا، وأن نصحح أقوالنا، وأن نصحح أفعالنا وأعمالنا. هذه هي البداية الحقيقية للإصلاح. لن يتم الإصلاح ولن يكون التغيير إلا إذا تغيرنا من أعماقنا. إن أعظم خدمة تقدمونها اليوم لدينكم ثم لبلدكم أن تشهدوا للدين ولهذا البلد شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع، بتفوقكم في دراستكم وفي أخلاقكم وفي سلوكياتكم. نريد الآن من شبابنا أن يبدع في كل مجال من المجالات. يا أحبابي، نحن لا نريد أن يتحول شبابنا بل وأهلنا في مصر إلى دعاة على المنابر بدعوى أن المنبر فقط هو العمل للدين. أبدا، بل نريد أن يتحول شبابنا إلى دعاة على منبر الإسلام العظيم، وإلى دعاة على منبر مصر الكبير. كل واحد منكم في موقعه وفي تخصصه، الطبيب في كليته وعيادته بعد ذلك، والمهندس في كليته ومصنعه بعد ذلك، وطالب التجارة، وطالب الحقوق، وطالب السياسة والاقتصاد، وإلى غير ذلك. يجب أن نشهد لديننا وأن نشهد لبلدنا بتفوقنا في دراستنا وفي علمنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا. هذه هي الشهادة العملية الحقيقية التي يجب علينا الآن أن نقدمها لديننا وأن نقدمها لبلدنا. تعالوا أيها الأفاضل لنحاسب المفسدين الذين أفسدوا محاسبة عادلة بلا ظلم ولا تشف، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن تعالوا بعد محاسبة المفسدين لنمد أيدينا للشرفاء، وما أكثر الشرفاء في مصر في كل ميدان من ميادين الحياة. كل مؤسسات الدولة مليئة بالشرفاء، في المؤسسة التعليمية والمؤسسة الاقتصادية والعسكرية والإعلامية والأمنية. يجب أن نحاسب المفسدين فقط بعدل وبلا ظلم وبلا تشف وبلا حقد وبلا حسابات شخصية، ونمد أيدينا بعد ذلك للشرفاء في كل ميدان من ميادين الحياة لنبدأ عملية الإنتاج وعملية البناء من جديد. أيها الأفاضل، أنا لا أريد أن أشق على حضراتكم، لكن عندي أمل في الله جل وعلا، ثم في هذه الريح الجميلة التي هبت علينا، وهي ريح الحرية وريح الكرامة وريح الاحترام. والشعب المصري شعب ذكي. أود أن أبشر شبابنا، لا يستطيع شيخ، احفظوها مني، لا يستطيع شيخ مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يضحك على شعب مصر الذكي العبقري، ولا يستطيع حزب ولا تستطيع جماعة أن تخدع هذا الشعب، الشعب الذي أثبت عبقريته حين علم أن له قيمة وأن صوته له وزن وله كرامة. قام بإيجابية منقطعة النظير ليعلم الدنيا كلها أنه شعب صاحب حضارة تغلغلت في أعماق التاريخ وفي قلب الحضارات. عندي أمل في الله جل وعلا، ثم في شبابنا المبارك وفي فتياتنا الطاهرات وبناتنا العفيفات، وعندي أمل في أساتذتنا وآبائنا في كل مؤسسات الدولة أن نبدأ بناء جديدا في المرحلة القادمة بإذن الله جل وعلا. فمصر ليست ملكا لأحد، ليست ملكا لرئيس، وليست ملكا لحكومة، إنما هي ملك لشعبنا، ملك لأجيالنا، ملك لأطفالنا، ملك لأولادنا. يجب أن نعيد البناء بكرامة، يجب أن نعيد البناء بصدق، يجب أن نعيد البناء بشرف وطهارة ونزاهة. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرجوا. لا أريد أن أشق عليكم، اسمحوا لي أن أختم بهذه الكلمات. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا جيل صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى، قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا، أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل قضيع بالمجريح وطني وطني الغالي وطني.
أقول أيها الأحبة، وأنا قلت ذلك قبل الثورة حتى لا تقولوا بأنها فتوى ثورية، قلت قبل ذلك المسلم يستطيع أن يخدم دينه حيثما وجد وفي أي مكان كان. تستطيع بدراستك لهذا القانون الذي يحكمنا الآن شئنا أم أبينا، تستطيع بدراستك لهذا القانون أن توظفه توظيفا تخدم به دينك وتخدم به بلدك. والمؤمن الصادق صاحب الهمة العالية والعزيمة الصادقة لا يعدم أن يجد لنفسه دورا من خلال دراسته أيا كان نوعها ليوظفها توظيفا صحيحا يخدم بهذا التوظيف دين الله تبارك وتعالى ويخدم به أمته. وأسأل الله عز وجل لكم السداد والتوفيق.
سؤال أخير عشان فضيلة الشيخ متعجب جدا. السؤال يقول مهما كان الذي سيتولى منصب الرئاسة حتى ولو كان عادلا زاهدا يوما سوف يغرو المنصب ويوسوس له شيطانه، فما رأيكم
بذلك؟ يعني هذه نظرة تشاؤمية جدا، لأن هناك من حكم في الأمة قرونا طويلة وقدمته الأمة ودفعته الأمة ولم تغيره الدنيا. صحيح هؤلاء قلة، لكن لا ينبغي أن نفقد الأمل في أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة بالأخيار وبالأطهار وبالكفاءات. يعني أنا لست مع من يقول من الذي ينبغي أن يتقدم الآن في مصر. مصر طيلة السنوات الماضية يعني كان الشرفاء والأطهار يتنحون جانبا لخشيتهم من الظلم والفساد والاستبداد، لكن أرجو الله في المرحلة المقبلة وفي الأيام المقبلة أن تخرج لنا من يعني رجالها وأبنائها من يستحق أن تقدمه الأمة ليقودها في هذه المرحلة القادمة التي نتنفس فيها أنفاس الحرية وشذاها وعبيرها إلى بر الإيمان والأمان بإذن الله. وأود أن أبشر شبابنا مهما كانت توجهاتهم، يعني أخاطب شبابنا الليبرالي وشبابنا المتدين الملتزم، أخاطب الجميع وأقول لهم لا تخافوا من الإسلام، فمصر بلد الجميع. مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، بل هي ملك للمسلمين وللنصارى، ملك للمسلمين وللأقباط. نعم أنا أقول هذا يا إخواني لله. خلي بالك أنا مش مترشح لمنصب سياسي ولا منصب ديني، أنا ماليش في الكلام ده خالص، وإنما أنا أقول ذلك تدينا. مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، بل مصر ملك لأهلها من المسلمين والأقباط. وأؤكد أيضا أنه ليس من حق أي أحد أن يفرض رأيه على الآخرين أبدا، ليس من ديننا ولا من أخلاقنا، بل يجب عليك أن تعبر عن رأيك بكل أدب وبكل تواضع، وأن تترك الآخر يعبر عن رأيه بكل أدب وتواضع، ولنترك الحكم في النهاية لشعب مصر الذكي المعي العبقري الذي لا يستطيع أحد أبدا أن يخدعه مهما كان وزنه ومهما كان قدره. فمصر بفضل الله زاخرة بالطاقات والكفاءات، وأنا عندي أمل أنه لن يتقدم ولن يستمر في المرحلة القادمة إلا الشرفاء وإلا الأطهار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر في بلدنا وأمتنا منهم، إنه على كل شيء قدير.
وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعلة. وطني الغالي وطني.
ما هو الفرق بين الشيعة السنة السلفيين اليوم أكثر التزاما واتباعا للشريعة الإسلامية والشيعة؟
طيب أنتم ما زهقتوش؟ طيب
يعني أنا أريد أن أقول الشيعة والسنة والسلفية. عاوز أبدأ بالسلفية. السلفية أولادي وأحبابي، خلي بالك من أنا حوله ذهب، وأرجو حتى من شبابنا يعني الليبرالي، وأنا مقدر يعني وجودهم بنا، ودول أولادنا، وأنا يعني بفضل الله تبارك وتعالى أود ورب الكعبة أن لو احتضنت الجميع وضممت الجميع من أولادي إلى صدري لنسمع جميعا الحق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عاوز أقول يا أحبابي، السلفية ليست حزبا وليست جماعة، وخلي بالك من التالتة اللي هقولها دي، وليس من حق محمد حسان ولا أدخن من محمد حسان أن يجعل من نفسه حارسا على بوابة السلفية ليدخل منها ما شاء وليخرج منها من شاء أبدا. فالسلفية بعض أدبائنا وعلمائنا قالوا والله منهم من ينظر، خلي بالكم يا شباب، منهم من ينظر إلى السلفية على أنها مدة زمنية متمثلة في القرون الخيرية الثلاثة الأولى. بعض علماء زي الأستاذ محمد عمارة مثلا، زي الأستاذ فهمي هويدي، بعض مفكرين وأدبائنا قالوا السلفية مدة زمنية محصورة في القرون الخيرية الأولى. ماشي، على رأس من فوق، أنا قابل هذا. لو قصرتم تعريف السلفية على أنها القرون المفضلة بشهادة الصادق الذي لا يرفع عن الهوى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا تعريف فيه تشريف، فيه تشريف. الرسول بيشهد لهذه القرون الخيرية الأولى بهذه الشهادة العظيمة، خير الناس قرني يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابعو التابعين. طب ده كلام جميل. في تعريف آخر للسلفية قالوا لا، السلفية دي منهج، منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. من سلف الأمة؟ سلف الأمة الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وعلى رأس السلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف هذا؟ يبقى أي مسلم بيفهم القرآن والسنة وبيطبق القرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود، ده منتسب إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، إلى هذا المنهج السلفي. أنا بقول لحضراتكم، أنا عارف أن السلفية ظلمت من كثير من أمثالي، أنا واحد من الناس قد أكون غليظا. معلش هقف عشان اللي يتكلم حضراتكم، قد أكون غليظا، ما أنا بقول لك أنا غليظا، قد أكون قاسيا في الطرح، فبهذه الغلظة وبهذه الفظاظة وبهذه القسوة اللي بتسم بها أنا أو يتسم بها بعض المنتسبين إلى المنهج السلفي، أسأنا إلى المنهج السلفي. لكن عاوز أقول يا أحبابي، لا ينبغي أن نحاكم هذا المنهج الربانية والنبوية لمجرد خطأ بعض المنتسبين إلى هذا المنهج الرباني والنبوي. هذه يعني لابد من المنتسبين حتى لا نحاكم المنهج الرباني والنبوي كله لخطأ محمد حسان أو لخطأ شيخ من المشايخ الأفاضل الأجلاء في كلمة هنا أو تصريح هناك أو محاضرة أو خطبة يقول لك أهم دول السلفيين. لا يا جماعة، المنهج السلفي أوسع وأعظم من كل أخطائنا نحن المنتسبين إلى المنهج السلفي، لأنه منهج رباني ومنهج نبوي نفهم من خلاله كتاب الرب العلي وكلام الحبيب النبي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة هم دول على اختلاف أطيافهم. أي إنسان بينتسب للسلف الصالح أي إنسان بيحاول يفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة فهو ينتمي إلى هذا المنهج السلفي، هم دول أهل السنة على اختلاف أطيافهم. لكن أنا عاوز أقول إن لو وجدت جماعات الأمة موجودة على الساحة هي السلفية، الإخوان، التبليغ، الجمعية الشرعية، أنصار السنة، خلي بالك أن المرحلة دي ما تحتملش الإتيكيت الفكري، ما تحتملش دبلوماسية الحوار، لابد أن يكون كلامنا صريحا وواضحا في هذه المرحلة التي نحياها الآن. أنا بأخاطب وبأنادي من زمن جدا، من سنوات، وبقول يا جماعة ما فيش داعي لهذه الرايات، ما فيش داعي لهذه الشعارات، ما تيجوا نتفق على الأركان، ما تيجوا نلتقي على الأصول، ما تيجوا نتفق على الثوابت، ما فيش داعي. طب ما تخلينا اختلف معك في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام في 100 مسألة، في 1000 مسألة، ما فيش مشكلة، ما فيش حرج على الإطلاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الخلاف ده يا أحبابي وقع بين الأنبياء، بين نبي الله داود ونبي الله سليمان، الخلاف وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك اسمع العبارة دي، أنا بقول دايما لو وضعت كل مسائل الخلاف، أقصد الخلاف في مسائل الأحكام وفي مسائل الفروع، لو وضعت في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. يقول أبو حامد الغزالي في كلمات تكتب بماء الذهب: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. المصيبة الكبرى اللي بيوسع دائرة الخلاف مين؟ الذي لا يعلم، الذي لا يعلم. إنما لما أنا أختلف مع أي عالم من العلماء أنا هحترمه وهو يحترمني، هختلف معاه بأدب هو يختلف معايا بأدب، ما فيش حرج على الإطلاق. إنما الصنف الخنفشاري، عارفين الصنف الخنفشاري اللي الذي تسبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى قبل أن يتعلم، بيتكلم في كل شيء وبيفتي في أي شيء، وقد يفتي في مسألة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة من أهل بدر. يعني أقول لكم لطيفة كده أضحكوا أنتوا فيهم بالكم كتير، يعني كان فيه واحد من هذا الصنف صليت على النبي عليه الصلاة، الراجل ده سبحان الله طلب العلم لوهاء كده زي حضراتكم، خافوا منه، مفيش مسألة تعرض عليه إلا ما يتكلم فيها بدليل وبغير دليل، واتضح إن الرجل بيكذب. فطب الطلبة عاوزين يبينوا للناس خطأ، فراحوا قالوا عاوزين نسأل الشيخ عن كلمة ملاش أصل أبدا، كلمة لسه مولودة. فراحوا للشيخ قالوا له: يا مولانا عاوزين نسأل فضيلتكم عن الخنفشار، والخنفشار غير الفشار، كلنا طبعا عارفين الفشار. طب قولوا له: نسألك عن الخنفشار. قال: ماذا؟ قالوا: الخنفشار. قال: نعم، نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن. عشان تاخدها وانت ساكت هتروح تدور في أطراف اليمن عن الخنفشار فين؟ هو موجود هناك وخلاص. ينبت في أطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الأصيل: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. على طول الأدلة جاهزة، ها، إن الله وإن الله راجعون. فأنا بقول المصيبة في هذا الصنف الذي يوسع دائرة الخلاف ويوسع الأزمة بين الجماعات اللي موجودة على الساحة. إنما أنا أرى الآن، خلي بالك من كلام الغالي ده: يا سلام عليك يا ابن القيم، ابن القيم ده شيخي وأستاذي وحبيبي، هو اللي رباني. بيقول إيه؟ خلي بالك يا بنات، بيقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. بلاش تتعصب لمحمد حسان ولمحمد حسين يعقوب ولابو إسحاق والمصطفى العدوي، ما تعصبش لحد، بل تعصب للحق بدليله، ودر مع الحق بالدليل حيث دار. الله، أنا أخطأت، خلاص أنت أخطأت، قولك يخالف الحق بالدليل، ما فيش حرج، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اسمع ابن القيم يقول إيه؟ إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك ما تقولش بقى الإخوان السلفية التبليغ الصوفية أنصار السنة الشرعية، أمال أقول إيه؟ يا سلام. وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. هو ده المنهج يا شباب، والله المنهج اللي بلدنا محتاجاه دلوقتي. ما تيجوا نلتقي مع كل مسلم، مع كل مسلم. هو انا بتعامل مع اخ ايا كان انتمائه، انا بتعامل معاه لاسلامه. هو كفر؟ ليس كافرا. طب انا بختلف معاه، ما تخلينا اختلف معاك وانت اختلف معايا، بس نختلف باحترام ونختلف بادب ونختلف بتواضع، وكل واحد فينا يطرح الادله اللي عنده. طب الخلاف ده جاي منين يا شيخ محمد؟ الخلاف ده يا احبابي جاي بسبب الاختلاف في فهم الدليل. حضرتك الشيخ الالباني والشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول لك وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع سنه. الشيخ الالباني يقول بدعه. يا الهي، سنه وبدعه نقيضان. اللي تستدل عجبا ان الدليل الذي يستدل به الجبلان الشامخان دليل واحد. الله، طب الخلاف ده جاء منين؟ جاء من اختلاف العالمين العالمين لفهم الدليل. والصحابه اختلفوا في فهم الادله. قال لهم صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. دليل واضح وصريح زي السماء الصافية. ومع ذلك اختلف الصحابة إلى فريقين، فريق صلى العصر في الطريق إلا في بني قريظة حتى فاتت صلاته وخرج وقتها. الجمال أنا بسألك يا شباب، هل أنكر النبي على فريق من الفريقين؟ أنكر؟ طيب، هل أمر النبي فريقا بإعادة الصلاة لأن صلاته باطلة؟ أمال عمل إيه؟ اسمع اللي هقوله ده واحفظوا مني. بل جمع النبي الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يا رب نستوعب دي، يا رب نستوعب دي، عشان نجمع الصف، عشان نجمع الصف على الحق مش على الباطل. مش عاوزين نجمع الصفوف على الهوى ولا على الظلم. والله العظيم يا إخواني لن تجدوا على وجه الأرض أعدل من الإسلام ولا أرحم من الإسلام. أنا عاوز أقول لكم حاجة وسامحوني هختم بها اللقاء الجميل ده. عاوز أقول لكم يعني الأقباط والنصارى في مصر الآن في حملة إعلامية رهيبة جدا فيها تخويف واضح جدا من الإسلام ومن الشرع. أنا عاوز أقول لكم والله العظيم لقد نقل الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، وعاوز أقول للطلبة والطالبات إن مراتب الإجماع في الأمة قليلة جدا قليلة، ومع ذلك نقل ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على أن حماية أهل الذمة يعني الأقباط بين المسلمين، أجمعت الأمة على أن حمايتهم من أي اعتداء خارجي واجبة على المسلمين.
وطني حبيبي وطني الغالي، وطني يا جميل العالي، وطني شعل مضيء المجاريع، وطني وطني الغالي وطني.
أنا بقول الكلام ده لأنه دين، ده دين لازم نعرف الكلام ده. حماية الأقباط في مصر واجب على المسلمين، مش محتاجين استقطاب من الخارج ولا محتاجين تدخل من الخارج عشان يحمي الأقباط بينا. لا، إحنا اللي نحميهم، وهنحمي دور عبادتهم، وهنحمي أموالهم، وهنحمي نساءهم وأولادهم وشبابهم وبيوتهم. ليه؟ لأن ديننا يلزمنا بذلك، ولأن شرع نبينا يأمرنا بذلك. اسمع النبي محمد قال إيه، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. تقدر يبقى النبي حجيجك يوم القيامة؟ ده انت بتتمنى يبقى النبي شفيعك يوم القيامة. اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين. يبقى مين اللي يقدر على أن النبي يحاج يوم القيامة؟ والله ما نقدر. فأنا عاوز أطمئن الأقباط في مصر لا تخافوا من الإسلام ولا تخافوا من الشريعة، واعلموا أن الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين السماحة ودين الحق، لا يقبل الظلم للمسلمين ولا لغير المسلمين. يلا نأمن. اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء أهلنا في ليبيا. اللهم احقن دماء أهلنا في ليبيا، واحقن دماء أهلنا في اليمن، واحقن دماء أهلنا في اليمن وفي البحرين وفي بلاد الحرمين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلادنا الحكام الصالحين. اللهم ارزق بلادنا الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا واستر بناتنا. اللهم اكتب لشبابنا السداد والنجاح والتوفيق. اللهم اكتب لشبابنا السداد والنجاح والتوفيق. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. مطبوع فيني ومزروع من صغري.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
يا بلادي
انت مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي
عند بلاد عليها يعين.
يا بلادي
احنا بلدنا مثل الروح فينا تعيش.
يا بلادي